الحمد لله الحق المبين، الحمد لله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، الحمد لله الحليم، الحمد لله رب الأولين والآخرين، خلق الموت والحياة وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن عنوان السعادة أن العبد إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه هي عنوان السعادة. وهذا صحيح، فإن سعادة المرء تكمن في هذه الأحوال الثلاثة التي لا يخلو منها الإنسان بحال، فهو إما يعطى عطاء دينيا شرعيا فيفتح الله عليه بصلاة أو بصيام أو بنفقة يكون متصدق، أو بالقرآن أو بقيام الليل أو بالعلم أو بحب مجالس الخير أو بالدعوة، أو يفتح الله على هذا الرجل أو تلك المرأة بأي فتح من فتوحات الله الدينية الشرعية. إذا أعطي شكر، يشكر ربه، والله قد تأذن لمن شكر بالمزيد فقال ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالعبد إذا أعطي من الله ووفق مثلا لأن قام هذه الليلة، أو قام مبكرا لصلاة الفجر، أو بكى حينما قرأ القرآن، أو وفق لحفظ سورة من السور، فإنه إذا أعطي هذا وشكر الله زاده الله من عطاء الشر. ولذلك من أعظم النعم التي يعطى العبد النعم الشرعية، ومن أعظم النعم الشرعية وأجمعها نعمة الإسلام. ولذلك كان من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يشكر الله على نعمة الإسلام، وذلك بتحقيق معنى الإسلام اعتقادا وسلوكا وعملا وفهما، ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالعمل بمقتضى الإسلام، بالدعوة إلى الإسلام، بالتعريف بالإسلام. هذا من معنى شكر نعمة الإسلام، وأن تفرح بهذه النعمة إذا أعطي شكر. وإذا أعطي من الدنيا شكر، وهي النوع الثاني من عطايا الله، وهي عطايا الكونية، كأن يعطى مالا، يعطى ولدا، يعطى بيتا، يعطى علاوة، يعطى فهما في علوم الدنيا، يعطى وظيفة، يعطى مرتبة، شكر الله عز وجل فيزيده الله توفيقا، يزيده الله قبولا، ويزيده الله انتفاعا من هذه العطية الكونية. وأعظم العباد من يجمع له العطاء الكوني والشرعي. نعم المال الصالح عند العبد الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العبد جمع له بين نعمة الله الكونية ونعمته الشرعية الدينية. والمراد أن العبد لا يخلو من نعمة يمنها الله عليه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والناس دائما تتعلق قلوبهم بالنعم الكونية وينسون نعم الله ومننه الشرعية. والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال العلماء: فضل الله ورحمته هو الإسلام، هو القرآن، هو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك من أعظم منن الله عليك أن جعلك من المسلمين، جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة عظيمة قل من يشكرها ولك، من الناس قل من ينتبه لهذه نعمة الله عليك أن جعلك مسلمة، تعرفين الحسن، تعرفين القبيح، نعمة الله عليك جعلك مسلم، تعرف الحلال من الحرام، نعمة عظيمة. والثاني إذا ابتلي صبر، إن عكس النعمة قد يبتلى نقمة، إذا ابتلي صبر، ومعنى صبر بمعنى لن يتضجر، كما مر معنا في بعض الكتاب أبواب هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد. فإذا ابتليت في دينك أو دنياك وجب عليك الصبر، فإذا ابتليت في دينك اصبر ولا تعجل، إذا ابتليت في دينك اصبر ولا تعجل، ولا تقول والله ابتليت وتتراخى وتستسلم، لا تعجل، إنما انهض وقم وعاود واستفرغ وسعك وجهدك لأن ترجع إلى ما كنت عليه من الطاعة. وإذا ابتليت في دينك فحصل لك نوع إيذاء، استهزاء، قتل، سجن، أخذ ماء، أخذ حق، ظلم، اضطهاد، تشريد من بلدك، حصل لك ابتلاء في دينك من أجل دينك، لا تعجل بل اصبر وقاوم، فمن ابتلي صبر. وإذا ابتليت في دنياك فلا تجدع. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لا تجزع من مقدور ولا تعجل عن مأمور، لا تعجل عن مأمور ولا تجزع من مقدور أبدا، من قدر الله عليك وبلاء حصل في دنياك فلا تجزع، لا تتسخر، وقل الحمد لله وانظر إلى الدنيا بعين الرضا، واعلم أن الذي منعك هو الذي أعطاك، وأن الذي منعك إنما منعك لأن الخير لك في عدم أخذك هذا الشيء، أو أخذ منك لأن الخير لك عنه، فإن الله أرأف بعباده من الأم بولدها. فالعبد إذا كان إذا ابتلي صبر استكمل أكثر أحواله، لأن أكثر أحوال الناس ابتلاء. والصبر إذا ابتليت بالمعاصي اصبر عن المعصية، ابتليت بأمر اصبر على الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن حمار الطويل في صحيح مسلم قال: يا محمد، يقول ربنا جل جلاله: إنما خلقتك لأبتليك وأبتلي بك. فقد يكون من الابتلاء أن تؤمر بأمر من أوامر الشريعة، وأن يأتيك من الابتلاء أن تعرف سنة من السنن قد تكون نوعها فيها ثقل على نفسك وعلمت أنها من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تصبر ولا تج ولا تعجل ورفع عن هذه السنة واصبر على صدقها، هذا من الابتلاء لأبتلي بك يا محمد. ابتلى الله الرسل بالمرسل إليهم، والمرسل إليهم بالرسل، والملوك بالرعية، والرعية بالملوك، والفقراء بالأغنياء، والمؤمنين بالكافرين، والكافرين بالمؤمنين. إذا هذا الابتلاء يحكم نفسك، بنيت بمعصية، بنيت بأسباب المعصية، اصبر، بنيتي بزوج، اصبر، بنيت بزوجة، اصبر. أقول اصبر ولا تعد ولا تجزع ولا تعجز أيضا، بل استعن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فقل: قدر الله وما شاء فعل، أو على رواية: قدر الله وما شاء فعل. والحالة الثالثة وهي نوع من أنواع الابتلاء، وإذا أذنب استغفر. وهذه نتيجة من الصبر، لأن الذنوب ملازمة لنا. والله يا إخوان، والله العبرة ليست في أنك تذنب أو لا تذنب، العبرة ليست في الذنب، العبرة فيما بعد الذنب. من ذا الذي هو معصوم من الذنوب والمعاصي؟ ولا تتصور أن الذنوب فقط هي في الكبائر والفواحش، كل مبتلى بأنواع من الذنوب والمعاصي، في لسانه، في عينه، في أذنه، في قلبه، في بدنه، في جارحته، في رجله، في شهوته، في عقله، في فكره، أنواع من أعجب الأنواع في المعاصي. أقول إذا ابتليت بهذا، إذا أذهبت بأي نوع من هذه الأنواع من المعاصي، استغفر الله بعد. وهذا مصداق قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. الفاء للتحديد للمبادرة مباشرة، استغفر. إذا المؤمنين يذنبون، المؤمن يذنب ويقع في الذنب، كل بني آدم خطاء. والذين إذا فعلوا، من الذي؟ المؤمنين. فعلوا فاحشة، إذا قد يقع منهم الفاحشة، لكن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. ولذلك يا إخواني، عكس هذه هي التعافى والهم والنكل والضيق وحشرجة الصدر والغم والهم الذي يأكل القلب ويعتوره حتى يهلكها، ألا وهو أن إذا أعطي ما شكر جاشع لا يشبع، كل ما يعطى يعني لا يمكن أن يرضى ولا يشكر ولا يقر بالنعمة لمولاه، إنما إذا أعطي كفر. وهذا في ضيق، لأنه ما يمكن يحس بقناعة، والنفس إذا لها راديا من ذهب ابتغت ثالثا ولم يعن آدم إلا التراب. وإذا ابتلي تسخط، والذي يتسخط حين البلاء ولا يصبر على البلاء هو أشد الناس هم وغم ونكد في حياته، لأنك ما تخلو من ابتلاء، إذا أنت في نكد دائم. والذي يستمرئ المعاصي والذنوب يموت قلبه، فإن الذنوب تتراكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على القلوب حتى تجعل القلب كالكوز مجخية مجبادة. شفت عبو الكوز؟ عبو الكوز؟ الكوز اللي هو إيش؟ الذي يؤخذ به الماء من الزير، ها؟ من الصفيح يكون قاحل، الباد شديد السواد محروق، ثم منكس مجخية يعني منكوس. إذا انضاف إلى ظلمته وسواده وقتمته وذهاب ضوئه وضيائه، ازداد على أنه هو ذاته أصبح كذلك، ازداد أنه منع عنه مصدر الضوء وهو بأن نكس. فلا أعرف معروفا ما أسعد هذا القلب. فإنه بر الإمام ابن القيم حينما قال في كتابه زاد المعاد في فصل أوصي نفسي وإياكم بإدامة النظر فيه، وهو فصل ذكر بعد أو عند باب الزكاة، قال: فصل في أسباب انشراح الصدور وضيقها. كلاما عجيبا، وفي كل مؤمن ومؤمنة بقراءة، بل وجاء له درس يدرس الناس مما قال فيه: فلا إله إلا الله، ما أنكد وأضيق وأشد حرج وضيق قلب من ضرب في كل من هذه الأساسيات. ولله ولا إله إلا الله ما أشرح وأوسع وأفرح قلب كل من ضرب في باب من أبواب الخير بسهل. شو تعمل المذنب بالذهول قلبه يتحول إلى قلب ميت أو مريض، والقلب الحي ينبض فيه. لذلك القلب الحي بالإيمان له حلاوة. إن للإيمان حلاوة، إن للإيمان حلاوة، لا بد الإنسان يتذوقها ويعلمها. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والحديث معروف به. أقول هذه الثلاثة ينبغي العناية بها من طلاب العلم والمقبلين على الله، لأنها من تأملها أسباب السعادة والفلاح، وضدها أسباب النكد والهم والحزن يرحمك الله. وعطب القلب وسوء المنقلب في الدين والدنيا وفي الأولى والآخرة أعاذنا الله وإياكم. وشرح نقرأ
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وقال ابن عباس في الايه الانداد هو الشرك اخفى من جديد النمل على صفات سوداء في غمه الليل، وهو ان تقول الله وحياتك يا فلان وحياتك
يا فلان كذا،
وتقول لولا كليبة هذا لأتانا الوقوف، ولولا البط في الدار لأتى الوقوف. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا، لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن ابي حاتم. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن عمر رضي الله عنه حلف بالآذى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تحلفوا بالآباء ولا بالطواغي، إنه من حلف بالله فقد بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا مختصر، هذا اختصر الحديث.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أشرك بالله كاذبا أحب إلي من أن أشرك بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود السند الصحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يسمع أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الباب باب قول الله تعالى ولا تجعلوا لله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر في الباب قبله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومر معنا في الباب قبله أن من الشرك أن تنسب النعمة إلى غير الله، وأن تنسب الفضل إلى غير الله. وقلنا في الدرس الماضي أن هذه الأبواب التي عقدها المؤلف متعلقة ببعض الألفاظ التي يقع فيها الناس وهي من ألفاظ الشرك. وانتبه في درسنا اليوم، وانتبهوا جميعا، درسنا اليوم من أشد ما يكون تعلقا بأحوالنا، لأن كثير من الناس يقعون في بعض الألفاظ التي تناقض كمال التوحيد الواجب، فيقع في نوع من أنواع الشرك بالله من حيث لا يدري. وقد يستغرب بعض الناس ويقول: يا أخي كيف نقع في الشرك؟ والشرك ظلم عظيم بين. أقول: نعم، الشرك ظلم عظيم بين، لكن من أنواع الشرك ما يكون خفيا، ما يكون خفي. وهذه الأبواب التي ذكرها المؤلف في ذكر شيء من أنواع الشرك الخفي، بعدما ذكر أنواعا وصورا من الشرك الجلي الواضح الظاهر الذي لا يخفى على أحد أنه من الشرك. وهذه الأبواب من الضرورة بمكان أن يتعلمها الإنسان ويحذر من مثل هذه الألفاظ التي فيها نوع تنديد. تنديد يعني جعل الند، واتخاذ الند هو الند في اللغة هو المقارن والشريك. الند في لغة العرب هو المقارن والشريك، وهو من أسماء الأضداد. الند من أسماء الأضداد، فقد يكون الند هو الشريك والند هو العدو. قد يكون الصاحب وقد يكون العدو. ندك في هذه المسابقة خصمك، ويقال ندك شريكك الذي معك في نفس الاتجاه، أو يكون ضدك. إذا الند من أسماء الأضداد، يعني الاسم يأتي بمعنين متضادين تماما، مثل القر. القر في لغة العرب يعني الطب ويعني الحيض، يعني طفل المرأة ويعني حيض المرأة، من أسماء الأضداد. وهذا له نماذج كثيرة في لغة العرب تسمى بأسماء الأضداد، يعني التي معانيها متضادة. أقول التنديد قد يقع فيه الإنسان من حيث لا يشعر، التشريك، أن يجعل مع الله غيره، فيقع في نوع شرك من حيث لا يشعر. ولذا جاء المؤلف هذه الأبواب لينبه عليها. وهذه الأبواب كلها التي ستسمعها الآن يراد بها حفظ جناب التوحيد من جهة عدم تعظيم غير الله جل جلاله، لأن الذي يعظم على الحقيقة والكمال هو الله، فهو الكبير المتعال، فهو العظيم الذي ليس كمثله شيء في عظمته وعزته سبحانه، وكل من هو دونه مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن صفات الله أنه المجيد، وصفة المجيد هي مجموع صفات مكتملة منها صفة العظمة، فالمجد هو العظمة والرفعة والقوة والعزة، مجموع صفات تأتي بالمجد، فهو ليس فقط ذا مجد بل هو مجيد سبحانه وتعالى. فهذه الأبواب كلها جاءت لتمنع المخلوق أن يعظم مخلوقا آخر مع الله فيقع بالشرك، فيقع بالشرك. قال ابن عباس رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك. ايش قلنا معنى الشرك تذكرون؟ قلنا التشريك هو ان تقع الإقرار. الشرك معنى الإقرار. شرك النعل، ايش معنى شرك النعل؟ هذا السير الذي يلتف حول العقل، تقرن هذا بهذا ثم تربط حول عقلك سمي تشريكا. المرأة تسمى شريكة حياتك، ليش؟ لأنك ارتبطت معها، اقترنت معها بعقد ورباط وازدراج. الرجل معك في تجارة يسمى شريك لأنه مقارن لك، وهذه الشركة لا تعمل مساواة أبدا. فهو لا يساوي المرأة وشريكة 50-60% وانت 40%، وانت شركاء، انت 10 و 90 ما زلتم شركاء. اذا الشركة ليست التسوية، الشركة معناه ذلك من الغرب لغة وشرعا ما فسره بعض اهل العلم الشرك بانه التسوية او مطلق التسوية، هذا غلط، غلط في اللغة وغلط في الشرع، لان الكفار لم يكونوا ابدا يعتقدوا في الهتهم انها تساوي الله، بل كانوا يدينون بان الله خالق المالك المتصرف والمؤكمل منها جميعا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمران كم اله تعبد؟ قال عمران بن حصين، قال كم؟ 7، 6 في الارض وواحد في السماء. شوف هل هم متساوون؟ لا. قال: من الذي لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. اذا الذي في السماء هو اعظم هذه جميعا، ومع ذلك هم مشركون. واما قول الله تعالى: اذ نسويكم برب العالمين، هذه حالة جزئية خاصة لا تعمل من الشرك. قال: والتسوية المطلقة، الشرك مجرد الاقتران. اذا الند هو القرين. شيخ ابن عباس فسر الند بالشرك لان الشرك هو القرين، فذلك قال ابن عباس: الند الشرك، لان الند هو القرين. وتبين لك ان القرين معناها الشرك، ان تجعل مع الله قرينا او تقرنا بغيره، هذا هو الشرك. ثم قال، بين نوعا من انواع الشرك. قال: اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. صفات الحجر، الحجر الاملس في روايه، على صفات سوداء في ليله ظلماء. وهنا قال في ظلمه الليل. تخيلت حجر املس أسود تمشي عليه نملة سوداء في ليلة ليست بقمراء، بل ظلماء شديدة ظلمة، هل تستطيع أن تتبين هذه النملة التي تمشي؟ ها؟ لا تكاد تتبين تخللها. قال ابن عباس: كذلك الشرك قد يدخل في القلوب بخفية أو بطريق خفي، كخفاء هذه النملة التي تمشي على الصخرة. وهذا إنما يستوجب من كمال الحذر وكمال الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. كان مؤمن مأمور أن يقول بها. وأنا أعجب من هؤلاء الناس الذين أمنوا جانب التوحيد والشرك، ويقولون اليوم أمة محمد الشرك هذا ما يمكن يقعوا فيه. حتى بعضهم يقول، يستهزئ، والله سمعت أحدهم يقول: إيش الصور أنها من أسباب، يقول الصور والتماثيل، يقول يستهزئ ببعض علماء أهل التوحيد حينما يقولون التماثيل هذه من أسباب الشرك. قال أحدهم: هذا الشرك الساذج لا يوجد له وجود اليوم في العقول البشرية في عام 2000 في القرن العشرين. في احد يعبد صنم؟ بيعبد تمثال وصور؟ نعم، هذا مغالطة. أمم من البشر، هؤلاء اليابانيين على ما أعطوا من العقول المفكرة يسجدون للأصنام، يعبدون الأصنام، والهنود يعبدون الأوثان، يعبدون البقر، النصارى يعبدون الصور، رئيس كيف يقفون أمام تماثيلهم في كنائسهم؟ يعبدونها عبادة هؤلاء النصارى اليوم في الأمم المتحضرة. الدنيا كلها اليوم من الأمم المشركة وقعت في عبادة التماثيل. انظر حتى لآل البدع، انظر مثلا للشيعة الرافضة، يعلقون صور أئمتهم كالخميني داخل المسجد ويعظمون صوره تعظيما عظيما. بل وقع، يقول أحد، يقول هذا طه حسين، إذا ما وهم فهو هو أو غيره من الأدباء الكبار، وأظن طاحسي، رغم أنه أعمى، يقول: وقفت أمام صورة زوجتي، ها، ركعت لها أو سددت لها من حب الله رغم أنه لا أراها. المراد أنه التعلق بالصورة الكاملة نهي عن أي نوع تعظيم لغير الله قد يقع. المراد أن الشرك قد يقع في الأمة من حين لا يشعر أو يقع فيه الإنسان من حين لا يشعر، ولذلك يجب أن يكون حذر. ضرب لك أمثلة ابن عباس رضي الله عنه، قال كأن تقول والله وحياتك يا وحياتك يا فلانة، وتقول لولا كليبة هذا. كليبة تصغير كلبة الكلب، وهي التي تحمي الدار، الكلب الحيوان المعروف يحفظ من اللصوص، يأتي اللص ليدخل البيت، وجنب البيت هناك من الكليبة التي تصيد ويسمونها سراب السرع أو السرق. فترى الحرامي بالليل فتبدأ تنبح، فيقوم أهل الليل فيفر الحرام. والبط من أول الناس عندهم في الحظيرة في خلف البيت بط، أول ما يطب الغريب يبقى البط يصارخ يقول يطلع صوت يحرق الحرام. فتستيقظ الرجل مرة فيقول لولا البط لسرق، ولولا كليبة فلان لسرق. إذا نسب الفضل شبكت إلى غير الله وعلق السبب بالمخلوق. قال ابن عباس كل هذا شرك، كل هذا من صور الشرك. تقول لولا كانت فرامل السيارة قوية ولا كان حادث، لولا أني وضعت جهاز بحماية الدار ولا كان سرق، لولا عندي انشرت ولا يمكن في السجن. ما يجوز، لان هذا في نوع التفات القلب الى المخلوق. واذا التفت القلب الى المخلوق معناه انه رفع المخلوق من التعظيم ما يستوجب التوجه القلب اليه. ولذلك كان ضد كمال التوحيد، وهو ان القلب لا ينصرف الا الى الله عز وجل. فمن حقق هذا حقق من التوحيد، وكان لما هو أعلى منه أقوى وأصغر. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه هو أثر صحيح، ذكر أمثلة وهي تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهو ما يتعلق بأن تقرن مع الله غيره ما هو بحرف العطف الواو، أن تقرن مع الله غير الشيء بحرف العطف الواو لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن العطف بحرف الواو يقتضي المشاركة في الرتبة، العطف يقتضي التشريك، وحروف العطف كثيرة، منها ما يقتضي التشريك في الرتبة، ومنها ما يقتضي التشريك مع التفريق في الرتبة. والتفريق بين العطف والمعطوف عليه، وضح ذلك. أقول جئت أنا وأحمد، إذا أنا وأحمد جئنا مع بعض ولا لا؟ رتبتنا ومجيئنا سواء، صح؟ لكن أقول جئت ثم جاء أحمد، هل أنا وأحمد في مجيئي مع بعض سويا في رتبة واحدة؟ هناك فرق بين مجيئي ومجيئي، هو متأخر عني. إذا فيه مشاركة في مطلق المجيء، إذا العطف يقتضي التشريك تارة مع التسوية في الرتبة وتارة مع المفاضلة أو المفارقة في الرتبة. ولذلك جاز لك أن تقرن مع الله غيره بحرف العطف، لكن ليس على وجه التشريك في الرتبة، إنما بحرف ثم، لأن ثم تقتضي التفريق. فتقول مثلا لولا الله ثم فلان لحصل كذا وكذا، إذا كان فلان فعلا للسبب. لولا الله ثم وجود هذا الكلب لحصل السرقة. لولا الله ثم وجود هذا الجهاز الآمن أو الحارس لحصل كذا. ما إذا شاء الله ثم شئت يحصل كذا وكذا. هذه الرتبة هي الرتبة الدنيا، وأما التي جائزة مباحة، أما الذي هو الكمال الأعلى الأفضل أن تقول ما شاء الله وحده، ما فيها ثم. ابن عباس نبه إلى أعلى الدرجات فقال لا تجعل فيها فلانا مرة. ثم جاء الشيخ الإسلام عبد الوهاب بما يبين أن الأمر ليس على مطلق أنك تقول بس أنه ما يجوز تشرك به، ثم يجوز كما حكى لك الأثر عن إبراهيم النخعي وغيره من أصحاب من تلاميذ مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه الجميع، وكما سيأتي معنا في الأحاديث. إذا الرتبة الأعلى أن تقول لولا الله وحده، ما شاء الله وحده، والله وحده تفرده. ثم الرتبة الثانية تقول ثم فلان ثم كذا ما شاء الله فيه. والثالثة المحرمة أن تقول ما شاء الله وشاء، ما شاء الله وشاء فلان. ثم الرابعة وهي أشد تحريما أن تقول ما شاء فلان فقط، أو وأنت وفلان فلا تجعل حتى مع الله تفرده وتنسى الله تماما. الأعظم إذا هناك أربع درجات، درجة مستحبة ودرجة مباحة ودرجة ودرجتان محرمتان. وعن عمر بن الخطاب الذي أذكره أن عن عمر وإن كان مع بعض الشراح والعظم صوبها إلى ابن عمر، لكن لعلنا نراجع إن شاء الله، لكن الذي أذكره أن هذا أيضا ورد عن عمر رضي الله عنه عند الإمام ابن ماجه في سننه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو أشرك بمعنى كفر وأشرك، كما جاء دل هذا بعض روايات الحديث فقد كفر وأشرك. وهنا أطلق الشرك بمعنى الكفر، والكفر بمعنى الشرك، كما جاء في الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله لا يجوز، محرم هو من الشرك الأصغر. والحلف القسم يكون بأحد حروف القسم الثلاثة، ما هي حروف القسم الثلاثة؟ الواو والتاء والباء. والله تالله لله، هذه حروف القسم الثلاثة. ما يجوز تحلف بغير الله أبدا، لا بنبي ولا بملك ولا بمخلوق ولا بأي أحد. ولذلك من الشرك بالله أن تقول والنبي وسيدي فلان وسيدة فلان والملك فلان، هذه من صور الشرك الأصغر، هذا من قوادح التوحيد. ولو كان على وجه العادة، فإن الشرك شرك ما يجوز التفاعل به، ولا يجوز التفاعل بأمره، بل يجب تعبيره. حتى أن بعض الناس من تعود ألسنته مرة قلنا لا تقل والنبي، فقال طيب والنبي لن أقول النبي يعني هذا ينبغي أن يعود نفسه. وإذا حلف بغير الله يبادر فيقول لا إله إلا الله استغفر الله حتى يتعود على أن يطهر لسانه. يا إخوان هذه الأمور وإن كانت تبدو لبعض الناس صغر إلا أن عند الله عظيمة. هذا من طوادع التوحيد. هذا ما هو ذنب عادي. هذا عند بعض أهل العلم أعظم من كبائر الذنوب. يعني أن تقول تحلف بغير الله هذه الكلمة أعظم عندك بعض أهل العلم أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر إثما. مرة كما سيأتي معك الآن أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بغير الله لأن أحلف بالله كاذبا. ما حكم الحلف بالله كذبا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غموس. كان يجمع على غموس إن شاء الله بعد شوي في غموس. الغموس تغمس في اللغة حتى عند العامة من الغمس وهو أن تدخل الخبز في الإدام ليس كذلك هذا الغموس. فالغموس التي تغمس صاحبها في النار هذا معنى اليمين الغمس وهو أن يحلف بالله كذبا. إذن هو من كبائر الذنوب لأنه تقرر معنا أن الذنب الذي يتوعد به بعقوبة في النار من كبائر الذنوب. يقول هذا أهون من أن أحلف بغيره صادقا. ما حكم الحلف بغير الله؟ شرك أصغر. إذا الشرك الأصغر أعظم من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. وكثير من الناس يستفسر هذه العبارات. خلاص أنا بعتمد عليك وعلى الله على الموضوع. بعتمد على الله ثم عليك. بعتمد على الله وحده. إن شاء الله أنك تأخذ ذلك من هذه القضية. جزاك الله. هذه اليقظة في القلب إذا وجدت وهذا الحرص على التوحيد يجعل تكون حريص على غيره من المسائل من باب أولى. ويطهر لسانك من هذه الألفاظ المنكرة. من حلف؟ الحلف هو عقد اليمين. واليمين الحلف هو تأكيد الكلام بمعظم. إذا قلت لك من الأبواب كلها مدارة على التعظيم. تأكيد الكلام بمعظم. تؤكد كلامك بمعظم عندك. وهل يعظم غير الله على الحقيقة؟ لا. ولذلك لا يجوز الحلف بغيره. بعض الناس استشكل قالوا كيف وهناك حلف بغير الله كثير في القرآن؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. قال إبراهيم النخعي لله أن يحلف بما يشاء من مخلوقات وليس للمخلوق إلا أن يحلف بالله. لأن العظيم العظيم يعظم من يشاء من خلقه. ولذلك إذا حلف الله بمخلوق دل هذا على عظم المخلوق. لأن الحلف هي تأكيد الكلام بمعظم. فالمعظم عند الله مثل والنجم. النجوم معظمة عند الله لأنها من أعظم خلق. محمد صلى الله عليه وسلم عظيم ولذلك أقسم به. من يأتي الآية لعمرك إنه في تكرته لعمرك أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال من أعظم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت هذه الفضائل صلى الله عليه وسلم. وحرف الله بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر، والليل ونفس وما سواها، كل هذه الأقسام الكثيرة في القرآن تدل على أن هذه المعظمة، هذه المخلوقات عند الله، والله لا يقع منه الشرك، اللي هو سبحانه خالق وكل شيء. أما المخلوق لا يحلف إلا بالله. التوحيد، التوحيد أمر تكليفي على العباد، والتعظيم أمر تكليفي، فلا تعظم إلا الله. إذا لا يجب أن تستدل بأنك شرف بالقرآن، لأن الفاعل هو الله. اثنين، ونظير هذا بالمناسبة قبل أن أنسى، ما جاء في القرآن من الآيات في تشريك الله وغيره في الفعل بحرف الواو، ومن يأتي بمثال؟ واضح؟ لكن الله يخبر فيقول أنني أنا حسبه، وجبريل حسبه، والمؤمنون حسبه. هذا من باب الخبر لا من باب التعبد والإنشاء، من باب أن الله يخبر عن هذا. ونظائر هذا كيف؟ إن تنصروا إلا تنصروا فقد نصره الله. لا، في آية أخرى، الآن نشفيتي عيش في النصر، إن الله ينصره والمؤمنون ينصره، نشفيتي عيش، تأتي شرف على قليل. المراد أن هذا من باب الإخبار. طيب، الحلف يستدل واستشكل استشكالا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد أعرابي فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، وإنه قد بلغني أن رسولك يقول أن تقيم الصلوات، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة ولا أزد عليها وأصوم رمضان، معروف الحديث. لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح والله إن صدق. في رواية مسلم أظن أيضا البخاري أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. استشكل العلماء هذه اللفظة أفلح وأبيه، كيف النبي أقسم بأبيه وأبيه وأولو القسم، وليس كما قال بعض الطلبة عندي إن الواو للعطف، لأن لو العطف تصبح وأبوه، أن أفلح هو وأبوه، بس هي أفلح وأبيه مقصود، مقسم به. ما هو الجواب؟ الجواب عند أهل العلم تنوع. قال بعض العلماء هذا الحديث منسوخ لما جاء من النصوص التي حرمت الحلف بغير الله، وهذا من أضعف الأجوبة، لأن النسخ ليس عليه دليل، بل إن هذا الحديث متأخر بعد استقرار شرائع الإسلام، بعد استقرار الحج، والحج فرض السنة التاسعة أو السابعة أو الثامنة أو السادسة على خلاف. فلا يمكن أن يكون نسخ هذا الأمر في الحلف بغير الله في هذه الزمن المتأخر. واحد. اثنين، قال بعض أهل العلم هذه اللفظة ضعيفة وإن كانت في الصحيح، وإنما هي غرض من الغرض، وقالوا إنما هي مقلوبة على الراوي مصحفة. يعني مش مصحفة، التصحيف يا إخواني هو أن تقرأ الكلمة خطأ، مثل ما حدث وذكر بعض العلم أنه دخل مدينة فرأى الناس يأتون فيها لصلاة الجمعة كل ممسك بسكينة وحقل، فتعجب من هالجيران اللي يأتون فيها المسجد. قال ما بالك؟ قالوا هذه سنة محمد. قالوا من أين لكم ذلك؟ فأروه كتابا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم المسجد فأتوا إليه بسكينة وفاق. فقال أخطأت، إنما هي بسكينة ووقار. هذا تصحيح. أو بعضهم قال المؤمن كيس قطن، فقال هو كيس قطن أبيض من جوا أبيض من برا، حتى لا شرح هذا غلط. كان كيس بطن. ورجل قرأ عند شيخ ذلك الكتاب لا زيت فيه، لا رجل. فقال الشيخ لا زيت فيه ولا خمس. إذن هذا تفصيل. فقالوا والله وأبيه مصحف من والله، لأن قريبة في الكتابة جدا، فانقلبت في الكتابة. وهذان الجوابان ضعيفان، لأنه قد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح أيضا في قصة أخرى تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبيك، وقال هذه لفظة في موضع آخر تماما. إذن أين الجواب؟ الجواب أن هذه اللفظة وإن كان ظاهرها القسم، لفظها القسم، إلا أنها لا تعني في الحقيقة الإقسام. هي ليست يمينا، هي مستخدمة فيها أسلوب القسم لكن لا تدل على القسم. كيف؟ نقول هذا في لغة العرب شائع جدا، فإن العرب تطلق من الكلام ما لا يراد به حقيقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. إيش معنى ثكلتك أمك؟ فقدتك أمك. هل النبي يعني يطلب الموت لمعاذ؟ لا، إنما هذه الكلمة ليست على حقيقتها، وإن كان هي أسلوبها دعاء عليه لكن حقيقتها لا تعني الدعاء، إنما تعني التوبيخ. قال تربت يداك لعلي رضي الله عنه. معنى تربت يداك؟ يعني افتقرت. يعني ايش كثرت افتقرت؟ يعني ما أصبحت تمسك فيه مثل التراب، ما في فلوس. هل هو دعاء بالفقر على علي رضي الله عنه؟ لا والله. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رغم أنفه، وإن رغم أنفه أبي ذر. ما معنى رغم أنفه؟ يعني حصل له الذل والخسارة، مأخوذ من المصارعة، لأن المصارحة تنتهي بأن يجعل أحد المتصارعين أنفه في التراب، فحينئذ يذل ويبذل. يقال رغم أنفه يعني رغم في التراب. فهذه الألفاظ لا يراد بها حقائقها، ومثله وأبيك يعني يراد به التوبيخ، يراد به التأكيد. هنا ليست صيغة من صيغ القسم، وإن كانت هي ظاهرها أنها من ألفاظ القسم. هذا أحسن ما أجابه العلماء رحمهم الله عن هذا الحديث، واختاره جماعة من المحققين من أهل العلم كالقرافي رحمه الله في الفروق وغيره، حينما نبدأ في كتابه العظيم الفروق عن الفرق بين الألفاظ التي يراد بها القسم من هذا والذي لا يراد به القسم، والفرق في دلالات الألفاظ. قول ابن مسعود مرة معنا، وفيه دليل على أن حسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك، وسيئة الشرك أعظم من حسنة الصدق. قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا فيه إرشاد إلى ما يجوز من القول، وقد سبق أن قلت لكم الفرق بين الترتيب بثم وغيره. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، لأن الواو تقوم التشريك، ونحن قلنا لكم أن الاستعاذة إما تكون من عمل القلب وتوجه القلب، وتكون أيضا الاستعاذة بطلب خيانة أو معونة من مخلوق فيما يقدر عليه ظاهرا. قالت أعوذ مثلا أستعيذ بك من شر هذا الغاص يا أيها الرجل القوي يا أيها الشرطي، تقدر على حماية الشرطي. هذه الاستعاذة في الأمور الظاهرة جائزة شرع، لكن هنا بعض أهل العلم قال أن الاستعاذة هي عمل القلب ولا يجب أن حتى يشرع فيها، نتقل أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله ثم بك، كما سبق معنا من قبل في الكلام عليه. لكن بعضهم أجازها إذا كان المراد الاستعاذة في الأمور الظاهرة، فأنا أستعيذ بالله ثم بهذا الشرطي من شر هؤلاء اللصوص. قال لابد تقول ثم. معنى قول النخعي أن يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، الكراهة في كلام السلف، وانتبه لهذه الفائدة والنكتة المهمة، كره في لغة السلف يعني حرم. كثير من السلف كانوا لا يقولون حرام، يقولون أكره أو مكروه أو يكره لك، تأدبا مع مقام الله وخوفا من أن يقعوا في الوعيد الذي جاء في قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. كانوا لا يجرؤون أن يقول حرام، يقول أكره يكره، وهو يعني معنى التحريم. والكراهة تأتي بمعنى التحريم ولا ما تأتي؟ تأتي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرمة، وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، فالسيئة المحرمة، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، فالكراهة هنا بمعنى التحريم. نعم اقرأ الذي بعده مثله.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، بالحلف
في الحلف.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه في السند الحسن.
هذا الباب باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، مرتبط بالباب الذي قبله، لأن كل متعلق بمسألة تعظيم الله. إذا حلف لك مخلوق بالله لزمك أن تقبل يمينه، ولا يجوز لك ألا تقبل هذه اليمين إلا إذا كنت تعلم من حال الحالف أنه فاجر، يعني يستطيع أن يقول اليمين الغموس ولا يبعث، فحينئذ لا يلزمك القناعة بها. أما إذا كنت يلزمك القناعة ظاهرا لا باطن. انتبه حالات الإنسان، لو أن إنسانا حلف لك بالله فإما أن يكون الحالف إنسان علامات الصلاة عليه ظاهرة، حينئذ يجب عليك أن تقضى ظاهرا وباطنا في حلفه، لأن هذا الرضا من تعظيم الله، لأنه قد ذكر الله وأكد لك كلام بالله. إذا هل هناك أعظم من الله؟ لا يوجد. إذا لم تقنع بالله حينئذ هذا يدل على عدم تعظيمك لله حق التعظيم، وهذا من جنس الذي قبله. يا أخواني، ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله، وهذا قد وقفت عليه بنفسي في بعض المحاكم عن الشيعة، أن أحدهم ذكر هذا الشوكاني في تفسيره أنه قال: ومن هؤلاء القوم من إذا حلف له بالله، من إذا حلف له بالله قال: لا أرضى حتى تحلف لي بالحسين. وأنا قد وقفت على شيء من هذا في بعض المحاكم، أن رجل اختصم آخر على أرض، فكانت اليمين على من يعني أنكر، البينة على من ادعى ومن على من أنكر، فاستحلفه القاضي فأحلف، قال: والله أرضي من كذا إلى كذا. فقال له خصمه: أرضى إن حلف بالحسين. تعرفون لماذا؟ فلما قام القاضي نظري قال: لا تنظر إلي، لأنني أنا أعلم أنه لا يجرؤ أن يحلف بالحسين كذا. وهذا موجود مش فقط عند الشيعة، حتى عند العوام. يقول: والله، تقول لك بهمتك، كأن الذمة أعظم من الله، وحياة أبوك وغراوتك وراس أبيك وتربة أبيك وراس أمك وأمامتك، وكأن هذا أعظم من الله جل جلاله. وهذا شرك ليس جهلا، بغض النظر او الطلاق، ان الطلاق يقول: طيب علي الطلاق، والله لا اعظم من الله احلف بالطلاق، ولكن تطلب زوجته اعظم في قلبه من تقول احلف بك بالله، يقول احلف بالطلاق، وكان التطلق اعظم من الله. نحن لسنا كلامنا عن السبب الذي ادى الى هذه المقولة، عن الجهل والتقليد، نحن كلامنا عن حكم هذه المقولة بغض النظر عن السبب الذي أدى إليها، فحكمها في الإسلام من الشرك أصلا. فأما من قام في قلبه تعظيم مخلوق الشوكاني وهؤلاء مشركون بالله شركا أكبر، ولذلك الذي يحلف بغير الله معظما لغير الله تعظيما أكبر من تعظيم الله، هذا يصبح شرك أكبر الحال وليس أفضل. الحالة الثانية أن يكون الحالف لك بالله رجل عليه أمارات الفسق والفجور. قال العلماء: يجب عليك أن ترضى ظاهرا لا باطنا. شوف كمال الأدب مع مقام الرب جل جلاله، ترضى ظاهرا أدبا لكي لا تظهر التسخط، وقد ذكر اسم الله وحلف بالله، الملك لله، ولكن في باطنك لم تطالب بالتسليم لعلمك بفجور هذا الرجل. وأما إذا كان عليه الصلاة، قال العلماء: يجب عليك بتصديق من حلف بالله فليصدق، وفي رواية فليصدق فليصدق، فقرأ وتجب على المؤمنين. وفي حديث البخاري أن عيسى عليه السلام رأى سارقا يسرق فقال له: سرق؟ قال: والله ما سرق. قال: أصدق الله، يعني أصدق يمين وأكذب عليه. شوف كمان أدب الأنبياء، لأن حلف بالله له وإن كان في قلبك الأمر آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يرضى فليس من الله، دليل على أن فعله من كبائر الذنوب ومن المحرمات العظيمة، ودليل على أنه فيه نوع أو ذريعة من ضرائع الشرك. واستشكر العلماء والشراح وهم كلام طويل حول مناسبة هذا الباب وكل التنسوفي، وما ذكرته لك هو الظاهر في المناسبة. اي نعم من الباب الجديد.
باب قوله النبي صلى الله عليه وسلم عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وتكفى وتقولون والكعبة، فأراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم تكفى. رواه النسائي وصححه. وله ايضا عن ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم ما شاء الله وشئت، فقال اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها قالت رايتك اني اتيت على نفر من اليهود قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون يزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كالذي قبله، وسبق أن قلت لكم أنه لا يجوز التشريك في المشيئة بين الله وخلقه بحرف الواو، فلا تقول ما شاء الله وشئت، أن هذا التشريك في المشيئة من الشرك الأصغر. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، يعني باب قول ما شاء الله وشئت، باب ما جاء في النهي، وباب ما جاء من أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك. عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. سؤال، قال الإمام محمد بن عبد رحمه الله في مسائل هذا الباب مسألة جميلة تريد أن تتبعوا لها ونحن نقرأ الحديث. إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قال فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. انتبه معي لهذه الفائدة العظيمة، لأن أصل المسألة واضح تكلم معها، هو تحريم قول ما شاء الله وشئت، وتحريم الحلف بغير الله. أين الحلف بغير الله؟ والكعبة، الكعبة مخلوق، تقول ورب الكعبة. قال فيه مسألة، فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. الحين اليهود هل هو أهل التوحيد ولا شيء؟ هم مش يقولون ما شاء الله وشيء، يقولون عزير ابن الله. ومع ذلك قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم إنكم القوم لولا أنكم تشركون. هم أصحاب هوى، ليسوا أصحاب نصيحة للمسلمين، إنما أرادوا أن يعيبوا دين الإسلام بذكر مسلبة أو منقصة في بعض المنتسبين إليه، فقالوا لو دينكم أحسن دين لولا أن دينكم باطل لأن في الشرك، إذا دينكم لا يقبل. هل هم أتوا بمسألة صحيحة أم لا؟ هذا الفهم الدقيق لكفر التوحيد والتحذير من صورة الشرك الخفية جاء من قوم أهل هوى، ما جاء عن نظر شرعي سليم يراد به الحق، إنما جاء عن نظر باعثه الهوى. وقد يقول صاحب الهوى حقا، وقد يبحث صاحب الهوى في الأقوال ويأتي بمسائل حقا، ويستدل بفتاوى علماء وأقوال علماء، ويستدل بأدلة هي حقا، لكن ليس داخله هو محض النصيحة، إنما دافعه الهوى. ولذلك تتعجب بأخ من بعض الناس فجأة يصبح ابن تيمية ما شاء الله، قال شيخ الإسلام، قال الشيخ من جوع، قال الشيخ من بعض، قال ابن عثيمين، وهو أصلا من أضغب المبغضين لهؤلاء. ثم فجأة تبدأ تنهمر الأدلة، هذا حديث يا أخي في إسلامه ضعف، وأنت من متى أصلا تعرف ضعف ولا ضعف؟ لكن صاحب الهوى قد يكون له فهم. للأسف كثير من المسلمين إذا جاءه صاحب الهوى بفهم صحيح يتعلق قلبه بباعث هذا الكلام، وهذا غلط. ينبغي أن لا يتعلق قلبك بباعث كلامه، إنما يتعلق قلبك بحقيقة ما جاء به، فإذا جاء بالحق قبل ولو كان باعثه الهوى. ولذلك إبليس قبل بعض الحق أو بعض ما جاء به من الحق، لما قال لأبي هريرة ألا أعلمك شيئا إن قلته لم يزل عليك من الله أحد، ولا قابلنك شيطان حتى تصبح إذا عويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي. قبل أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الخير. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في هذه الأحاديث من اليهود تنبيههم، ولذلك قال الإمام هذا قال فيه قبول الحق ممن يخالفك مخالفة تامة إلى الجانب. فكيف لا تقبل الحق ممن يوافقك في أكثر من ذلك إذا جاءك بنصيحة؟ يقول الإمام ابن حزم رحمه الله ومن أظلم الظلم، وهذه كلمة من أجمل كلمات في كتاب عظيم أنصح أيضا باقتناعه وقراءته ومدارسة، اسمه المداواة في الأخلاق والسير. يقول ومن أظلم الظلم وأقبح القبيح أن لا يقبل الحق إذا جاء به من ارتكب الخطأ. إذا رجل اعتاد الخطأ والغلط، إذا جاءك بالحق تقول له ما أبي أسمع، أنت يا أخي أصلا كل العوالم غلط، ما أبي أقبل منك شيء. هذا من أقبح القبح وأظلم الظلم وقبيح. طيب إذا أحسن، هل دائما يخطئ؟ جزاك الله خير. وذلك بعض الإخوة قد يكون دائما فيه شد وغلط، من تحت موقف هالشد خذ الخير اللي عنده وترك، يقول أسلوبها غلط. بعض الناس لا يحل له إلا التعليق على الأسلوب، يا أخي هذول الأخوة أسلوبهم تعبان، طيب نحرك من اسلوب حل الحل نعرف حق ام لا. يا اخي بعض الناس اسلوب مملكه، طيب يا اخي بعض الناس اصلا في عندهم فجور، في عندهم اسلوب يفعلون كذا. ليست العبره بهذا، العبره بالحق، والحق يقاس في كتاب السنه لا بقائله، سواء تقي او فاجر. الحق يقاس في الارض حق كتاب السنه. ولذلك هذه فائده عظيمه، انه يجب ان يقبل الحق من المتحدث اي ما كان. والنبي قال اجعلتني لله ندا، من هذا من التشديد والنهي، لانه من صور شبه المقال ما شاء الله وشئت. وينبغي ان يعلم أن صاحب الهوى والملة الباطلة قد يرد على صاحب الحق بأن عنده باطلة، فلا ينبغي أن يرد الحق الذي جاء به لأن عنده باطل. ومن هنا قال العلماء أيضا استنبطوا أهل العلم من هذه الآثار قاعدة جميلة، وهي أن البدعة لا ترد ببدعة، البدعة لا ترد ببدعة، إنما البدعة ترد بالسنة، لا ترد ببدعة، وإنما البدعة ترد بالسنة. الحقيقة في مسائل كثيرة لا أريد أن أطيل، لكن تبقى مسألة مهمة أظنها في قلوبكم، هي استشكالكم لكيف النبي صلى الله عليه وسلم أقر مثل هذه الصورة، وهي من صور الشرك، في أصحابه أو في بعض الأصحاب حتى جعل اليهود ينبهوا عليها. أليس هذا موضوع استشكال؟ قال كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاه. قال العلماء هذا الحديث يدل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأكبر. كيف؟ قالوا لأن الشرك الأصغر الإنكار فيه مرتبط بالمصلحة والمفسدة، ومرتبط بالحكمة واختيار الوقت المناسب والحالة المناسبة، فقد يكون أحيانا من الحكمة عدم الإنكار على من تلبس بشيء من الشرك الأصغر. يعني تجد رجل معلق تميم، بعض الناس حسب نفسه ابن مسعود ولا جابر بن عبد الله، يعني هؤلاء مقامهم عظيم. لما جاء جابر قطع التميمة من رقبة ذلك الرجل، هذا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن مسعود، يقول أنا أحسب نفسه كذا. بعض الإخوان يقرأ الآثار ويعيش بنفسية الناس، يحسب نفسه أحمد بن حنبل. يعني مرة واحد من الإخوان قال لا أنا حسب الناس في الشارع، هذا يخدش بالموضوع. وفعلا العلماء قالها، لكن هذا في حق من؟ في حق الإنسان الذي تتعلق به قلوب الناس وأبصارهم. يعني تخيل الآن لو نحن نقف أمر هذا المثال، لو كان عالم من كبار علماء المسلمين رأيت جالس في زاوية على كورنيش يأكل عيش كريم ما تليق، لكن مع ذلك ما يقول لك الناس أفضل منك. أكلت ما أكلت شربت ما شربت ولا ما سيترك أحد. ولذلك من الـ من الـ من الـ الواجب معرفة فقه مراتب الناس. هم الناس يحسوا إذا قال يفعلوا سمع وطاعة. المهم إذا رأيت رجل معه تميمة مثلا، ما من الحكمة تأتي وتقطعها وشركة لله، والله قد يقطع أرضك. نعم متعلق بها. إذا الشرك الأصغر يراعى في مسائل المصالح والمفاسد، وأولى النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الامر في الصحابة، كان يمنعني كذا وكذا. اما الشرك الاكبر فلا مصلحة في تأخيره، لان ايش اعظم مصلحة ممكن تكون؟ ان تغلط عنه اصلا كافر. ولذلك قال العلماء لا يؤخر بحال، بيان الشرك الاكبر لا يؤخر، لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا حاجة اعظم من اخراج الانسان من الشرك الى الاسلام. ولذلك قال العلماء في هذا الحديث فائدة تفريق، ونص على الإمام الأئمة رحمهم الله أن فيها تفريق بين الشرك الأكبر والأصغر، لأن الأكبر لا يؤخر الإنكار فيه، والأصغر تراعى فيه المصالح وأحوال الناس وتدرجهم وما شابه ذلك. وهذا مرتبط بالمصلحة والمفسدة وحكمة الدعوة، وأما الأكبر فلا مصلحة في تأخيره أبدا. فهذا المراد بالحديث. وإن الشرك الأصغر يا إخواني، من تأمل نصوص الشريعة وجد أن النصوص الشرعية في بيان الشرك الأصغر وأحكامه جاءت بالتدريج، ما جاءت كلها مفصلة مرة واحدة، لأن منه الخفي، وجاءت بنوع تدرج تأخذ بالإنسان، لأنه يوصل الإنسان إلى كمال الواجب، والوصول إلى الكمال لا يكون دفعة واحدة، بل يكون في نوع تدرج بالناس. نختم بالباب الذي بعده بس كلمة.
باب من سب الشهرة فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الشهر وأنا الشهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الشهر
إلا الله هو الشهر. هذا الباب أيضا باب من سب الدهر فقد آذى الله، فهذه الترجمة تدل على أن سب الدهر محرم، هو من الكبائر، وهو ينافي كمال التوحيد الواجب. وسب الدهر فيه مناقضة لكمال التوحيد من أوجه، أولها أن ذلك من خصال المشركين، واستدل بقوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالمشركون، فهؤلاء المشركين جعلوا الإهلاك والإفساد والعيب منسوب إلى الدهر. فمن خصال المشركين نسبة الأشياء إلى الدهر، نسبة الأشياء إلى الدهر. ولذلك هذه الآية وجه الاستشهاد بها النهي عن سب الدهر، لأن سب الدهر معناه انك تنسب شيء الى الدهر، تنسب فعل الى الدهر. والمشركون هم الذين ينسبون الفعل الى الدهر، فدل على ان نسبة الفعل الى الدهر من خصال المشركين. وهذا ونحن مأمورين بتحقيق التوحيد، ومن تحقيق التوحيد البعد عن خصال المشركين وافعالهم ومعتقداتهم. الثاني أن هذا من شرك الألفاظ اللي تقع فيها الناس فيصب الدهر. ما هو الدهر؟ الدهر هو الزمان، هو الدقائق والثواني. ها؟ هل الزمان يعني شيء مادي قائم بذاته كده؟ ومن شفت يوم ماشي بالشارع إذا لم يكن شيئا ماديا قائما بنفسه هذا دل على أنه لا يمكن أن يكون له فعل، لأن الفعل صفة لشيء قائم بذاته، يعني الصفة لا تتعلق إلا بموصوف، أليس كذلك؟ إذا لما كان الدهر ليس شيئا قائما بذاته لا يمكن أن تنسب إليه فعل، لأن الدهر مفعول، يعني هو الذي يفعل به، هو الزمان الذي يقع فيه الفعل، في أفعال الناس وأفعال الله وأفعال الخلق والمخلوقين والخالق. واضح إخوان؟ الدهر ما هو إلا الأيام والدقائق والثواني. كل العقلاء في الدنيا، كل من خلق الله يعني يفهم أن الدقائق هذه يعني الثانية تسعة شيء، أصلا لا يوجد شيء قائم اسمه ثانية، إنما الثانية للتخيل أن تقسم الوقت إلى ساعة إلى 24 ساعة والساعة إلى كذا. القضية ليست مادية قائمة بذاته. فحينئذ من جعل الدهر عاملا هل هو عاقل؟ ما في عاقل يقول بهذا. ولذلك الذي تنسبه إلى الدهر في الحقيقة أنت تنسبه إلى الفاعل في الدهر. ومن هو الفاعل في الدهر؟ هو الله، هو الذي يقدر الأقدار ويقدر الأكوان ويقدر الأقدار في هذه الأيام والسنين والشهور والأيام. فلما تقول لعن الله هذا اليوم، هل اليوم هو الذي فعل لك مقتل ابنك؟ لعن الله اليوم الذي مات فيه ابنك. هل اليوم قتل ابنك؟ اليوم أصلا ليس شيئا ماديا. إذا هذا اللعن هل هو متوجه إلى اليوم اللي هو 24 ساعة أو ساعة، أم متوجه إلى القدر الذي قدر في هذا اليوم؟ القدر الذي قدر. ولذلك من الذي قدر هذا القدر؟ فصار سب الدهر سبا لله. ولذلك كان هذا قادح من قادح التوحيد، وهذا السب هذا هو معناه اللعن. وذكر أمثلة مثل صبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع، وعلى قول أبو الطيب مثلا ظهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الوالدة. هذا ابن معتز وغيره. إذا الدهر سبه بالشتم باللعن، لأن السب معنى السب، إيش معنى السب؟ سبه أي انتقصه، فالسب الانتقاص والشتم، فإن السب يكون بالانتقاص والشتم واللعن ونسبة الشر والسوء إليه، هذا كله من السب. فقد آل الله، لأن كما قلت لك أن الله هو الدهر، يعني هو مالك الدهر، ليس من أسماء الله الدهر، غلط. الدهر يعني مالك الدهر الذي يقدر الأقدار في الدهر. يذكر في الحديث بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أقدر في الليل والنهار ما هو من الأقدار. فسبه حقيقة عائد إلى سب الزاهد لجلاله الذي فعله واقع في هذه الأيام والسنون والشهور. فتقرر بذلك أن سب الدهر هو إيذاء لله في حقيقة السب للمقدر هذه الأقدار في الدهر. يبقى أختم بأن أقول انتبه، ليس من مسبة الدهر وصف الدهر والشهور والأيام والسنين بصفة تدل على أن ما وقع فيها هو من السوء، هذا ليس من سبب. فتقول مثلا هذا يوم السوء أو يوم الأسوأ، يعني حزن أو عامل حزن وهذا يوم عصيب. بعض العلماء قال عامل حزن حديثيا لم تثبت انه سمي عامل حزن. تعقب العلماء قال انه حديثيا اثبتها ضعيف ثم اعلها بعله اخرى قال ان هذا من سبب الدهر. هذا غلط، انا ما فقه على الدهر من قال هذا، كأن السب هو الانتقاص وليس الوصف. السب هو الشك وليس الوصف. ولذلك لما تقول أنت هذا يوم سوء، هذا يوم شر، أنت تقصد أن ما وقع فيه شر أو ما وقع فيه شيء أسود محزن أو يسوء، هذا الدليل. ما هو الدليل أن هذا جائز؟ قول الله تعالى في يوم نحس مستمر، في يوم نحس مستمر، وقال جل جلاله في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا كذا، في أيام النحسات لنذيقهم عذاب، لا لنذيقهم عذاب الخزي، في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي. قال ابن عباس النحسات يعني مشائين، أيام مشائين شؤم عليه. وقال في يوم نحس مستمر، وغير هذا كثير تجده في النصوص وفي كلام السلف ما هو يؤيد أن مثل هذا الوصف ليس من باب سب الدهر، بل هذا من باب الوصف وليس من باب التنقص والشد، إن من باب حكاية الحال الذي وقع فيه سوء أو شر ونحو ذلك. أما اللعن أما التنقص إن لديه تنقص لله جل جلاله وانتقاص من مقام ربوبيته وانتقاص من مقام تعظيم الله جل جلاله، وهذا مناسب للتوحيد وكماله الواجب. ولهذا الأمر يتبين لكم الإمام رحمه الله استوعب في هذه الأبواب والأبواب التي تليها باب ما جاء في أخناء الأسماء وباب ما جاء في احترام الأسماء. فإذا قلت أعوذ بالله تصاغر حتى أصبح كالذباب، وإذا لعنته تعاظم كالجبل. ليش؟ لأنك ما لعنته إلا لأنه وقع في قلبك قدرته على إيذائك، قدرته على مضرك، فإذاك لعنته. أما إذا استعذت منه معنى حقرت مقامه وعظمت مقام الرب جل جلاله. وهذا من معاني التوحيد أيضا، وإن شاء الله يزيد الكرام في بابس وإشينا وزقه الدين وتحقيق هذا التوحيد في قلوبنا وأسنتنا وجوارحنا وأعمالنا. صلى الله وسلم على مش التليفون هذا، مش عندك سماعة، ما عندك سماعة لهذا، اسمع انت السؤال واطرح عليه ثم ندرس. هل عليك ان يكون انت السؤال؟
قلت
احنا ذكرنا في باب التوسل، اقول جاء يسأل هنا عن قول احدنا او احدهم بجاه النبي. الباء هنا ليست للقتل، الباء هنا للاستعانة، يعني استعين بجاه النبي لقضاء حاجة عندك يا عم، أتوسل بجاه النبي عندك. التوسل بجاه النبي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه ولم يعلمهم التوسل بجاهه. الجاه اللي هو الوجاهة. من أعظم الناس انتفاعا بالجاه؟ أقرب الناس إليه. من أعظم الناس استفادة من الملك؟ أبناءه وإخوانه وحاشيته وجماعته. أليس يدفعون بجاه أبيهم، جاه ملكهم، أخوهم، أليس كذلك؟ الذي قال لفاطمة صلى الله عليه وسلم: إني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا لا ينفعك يا فاطمة من كونك ابنة شيئا. لو كان جاهه ينفعها لما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ذا معنى. فاطمة أولى الناس أن تتبع بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن العبد لا ينفعه إلا عمل عند الله. لا ينفعك يا أحد. يعني بمعنى لا يؤثر في ميزان حسناتك وسيئاتك، لا انت ابن من ولا ابوك من ولا قريبك من، ولا ما يؤثر الا عملك الصالح، العمل الصالح. الجاه وهي الوجاهه، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذا وجاهه عظيمه. ثم ما شانك انت بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد عند ربه، اما انت ليست لك علاقه بجاه. وإلا فكل أحد حتى أسلق الفساق يقول بجاه محمد، وجاه محمد هذا هو السبيل لكل أحد يستقي عليه. لا، ولذلك النبي ما علم الصحابة أن يدعوا بجاه أبدا، ولا قال ادعوا بجاه، أمرنا بالصلاة والسلام عليه في الدعاء، لكن ما أمرنا أن نقول بجاهك يا رسول الله أو بجاهك. ولو فيه خير لا ما النبي تردد صلى الله عليه وسلم، فكذلك الصحابه. فحينئذ يكون التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثات في الدين، وهو ليس من صور الشرك الاكبر.
تعليق على في بعض الاخوه يعني يستدلوا بحديث الاعمى اللي هو اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث الأعمى جيد، راجعوا عن شرف الدرس من أصفلنا كما الشفاعة حدو ذكرنا به ما يصفه هذا بنسأل السؤال، هذا سؤال نسأل نستمع سؤال خاص هذا قليل. أقول يسأل عن حديث الأعمى، وأن رجل الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فطالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء ومنه: اللهم إني أستشفع بمحمد. هذا الحديث ثم قال: اللهم فشفعه فيا. هذا الحديث على فرض صحته صحيح جماعة من العلم، فنحن نقول آخر بين جدا قال: اللهم فشفعه فيا. يعني ايش فشفعه فيا؟ يعني اقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيا. وما هي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي ان يدعو لي. اذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأعمى فقبل الله شفاعة النبي ودعاءه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمى فرد عليه الله. لكن نحن الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنا وهو ميت في قبره؟ لا، للنبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبر صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لأحد في قبره، لكنه يشفع إن شاء الله للمؤمنين الموحدين يوم القيامة. في قبر صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغ السلام ويرد السلام عليه أفضل الصلاة والسلام على من كلها، هذا ما جاءت به النصوص. وهذا الحديث حديث الأعمى جاءت في رواية أخرى أن عثمان بن حنيع علم الأعمى دعاء، علم رجلا آخر هذا الدعاء بعد موت النبي ولما دعا عند قبره، وهذه الرواية باطلة مكذوبة منكرة. أظن أن مدارها على رجل اسمه روشد الإسلام، وهو رجل ساقط ثالث الرواية، وبين بطلانها أئمة الحديث كريم بن عبد الهادي وفي كتاب سيارة الإنسان عن وصفة الشيخ دحمان وفتام النافع اعتناء بذكر شبه الخرافيين ورد عليه للإمام العلامة الهندي سبحانه نسيت ليش معقد على لسان من شدة التعب، لكن لا 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 كلهم قوري كلهم قوري أظنها معنى كلمة المقصود أن هذا الكتاب كتاب نافع وجيد، كتاب سيارة الإنسان تقي ثناء فيه هذه المسألة هو بتفصيل. نعم هذا سؤال الأخوات
هل يمكن أن يكون هناك
صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام مالك لئلا يحرج على أمته يرفع الحرج عن أمته، والجمع المراقب تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكلهم مع بعض الفجر صلوا الخمسة كلها لا لرفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أحيانا يحصل مشقة عظيمة لأنك تترك في المكان الذي أنت فيه لأداء الصلاة، لذا ذلك قد يكون رجل على جوازات منفذ من جوازات أو جمرة، ولو وقف لكل صلاة لحصل على تحصيل لمحطات المسلمين أو على محطة من محطات البنزين على الخطوط، صار كل صلاة بيوقف حين يكون في حرج إلا هو الطبيب في العمليات، الشرطي في الشراسة في التحقيق، صار قد يكون فيه حرج، قد تكون تحصل لك أنت ظروف أحيانا مضطر في السيارة زحام شديد أنت لا تقدر توقف ولا تقدر تطلع طيب كل هذا قد يحكم الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعه لرفع الحرج عن أمته، قد تكون أنت في امتحان امتحان في كلية قد يمتد من الظهر من قبل الظهر إلى العصر ما تستطيع، قد تكون قائم على عمل اليوم مثلا حصل أن في ضغط في العمل كبير جدا عليك في الشغل فعلا ما برنامج لو وقفت إلى ثلاث كل ما أقوم به لا بد تواصل، سيحصل في الندرة في مرة في حالة في كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف عن أمته، دعاء معنى يخفف معنى يرفع الحرج معنى أحوال نادرة جاء فيها رفع الحرج، مش تكون هي الأصل إنك دائما تجمع تضيع الصلوات. مو مثلا هذا الأخ أو تلك الأخت تبغى تروح تتسوق في ميرجن ولا في فوديز ولا في ميل ولا في غيرة ولا تريد تروح السوق تقول والله يرفع الحرج عقوم. لا، هذا ما يجوز لك تضيع الصلاة. لكن أول مرة إنك كنت هناك ومبادرة في مكان تصلي مرة حقا فيه نوع يعني رفع للحرج، لكن الأصل المشكل إن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أوقات ولذلك جاء جبريل مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بداية الأوقات ونهايتها. اللهم صل على محمد. هنا إنهم يصلون في غرفة الملابس، بس المشكلة أحيانا يرتبون شافوها تركع وكذا يشكون في حالتها. إيش قاعدة تسوي؟ الصلاة الخوف في القتال وصبيع حين القتال، نعم. اما الحراسة لا، صلاة عادية واحد يصلي والثاني يحرس، الله خذ وصلي حرس، نعم. ها؟ في القتال، في القتال معروف ما جاء من صفة الصلاة في القتال في القرآن، ما جاء في الكتاب الآخر والله ما عندي في هذا العلم ثلاثة عنده
كان يجمع يعني
إيه، لكن الحديث صح قال يرفع الحرج وقال جمع من غير عذر، قال من قبل رفع الحرج. ديار الحرب وديار الكفر، السؤال هل هناك فرق بين دار الكفر ودار الحرب؟ ان كل دار الكفر هي دار الحرب. اختلف اهل العلم في هذه المسألة، فبعضهم رأى ان كل دار من ديار الكفر فهي ديار الحرب، وبعض اهل العلم رأى التفريق فقال ان ديار الكفر هي ديار الكفار على ما سبق لكم من تفصيل في درس الماضي، وجمهور الفقهاء يقولون هي الدار التي لا تحكم بشريعة الإسلام هي دار الكفر، ودار الحرب هي الدار التي تحكم من غير المسلمين وعامة أهلها من غير المسلمين وأعلن الحرب ضد بلاد الإسلام أو ضد من بلاده، لأن هناك حرب قائمة بينها تسمى بلاد حرب، مثل الآن جنوب السودان مع قرن ومقاتلة للمسلمين من حكومة السودان، مثل الروس مع الشيشانيين، الروس مع أفغانستان، دولة إسرائيل مع فلسطين مثل البوسنة صربيا لما كانت مع البوسنة. هذا الحرب قتال واضح رايات وقتال وهجوم وكرب وفر وقاتلات. قالوا هذه ديار الحرب. ديار الحرب لا يحل لمسلم البقاء فيها أبدا بأي حال إلا إذا كان عينا للمسلمين. واستنبط العلماء هذا من أن بخلاف ديار الكفر فإنه يجوز البقاء فيها للمسلمين مع الشروط المعروفة. قالوا دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالهجرة من ديار الحبشة إلى دولة الإسلام في المدينة، بل ما جاءوا إلا ويت في السابعة لأنها لم تكن ديار حرب، ولم يحل لمسلم أن يبقى في مكة ولا يلتحق بالمدينة لأن مكة كانت دار حرب ضد المسلمين. ولذلك الآية في سورة النساء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجر. الآية هؤلاء نزلت في المؤمنين الذين لم يهاجروا من مكة وحكم لهم في آخرها بالنار والعذاب. فقال أهل العلم هذه المسألة عندهم في التفريق بين أحكام ديار الكفر وأحكام ديار أهل الحرب. و يعني المسألة في تحت الأطوار في هذا. لعلك تفهم جواب من وجودي. كيف ايه نحن نقول الحرب اذا كانت الراس ضد الاسلام فحين تكون ديار حرب وضد المسلمين كمسلمين، لكن ما يقع من ظلم وتعدي اليوم على العراق هو ظلم بلا ريب على العراق وغيره. اولا واقع على بلد ليست وان كانت مسلمه من حيث الافراد الا انها كافره من حيث الحكومه، فهي بلد من بلاد الكفار عند جمهور الكفار الذين حكموا على هذه بأنها لفرق لأنها تحكم بالبعث. وهو البعثيين مما جاء في كلامه كما يقول ميشيل عفلق يقول أو جاء في كلام البعث أن الكافر يقول هذا آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ليس له ثاني سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده إجابة. كانت تفتتح إذاعات بعض الدول العربية والإسلامية بهذه الأبيات من الشعر كما نفتتح اليوم إذاعاتنا بالقرآن الكريم. بهذه الأبيات بدون مبالغة. هذا الحزب البعض في سوريا والذي في العراق. فهذا ما في بعد هذه الكبرى. فإذا الصورة هنا مختلفة. لكن لو أن أمريكا والعراق أعلنت الحرب على الإسلام كدين ولو على بلد من بلاد الكفار أو بلد يحكم بغشرة الإسلام أو بلد كفري أعلنت الحرب على الإسلام صراحة، قالوا نحن بكل صراحة سيحكمها. أما ما يحصل في الأرض فهو نوع ظلم متعدي، هذا فضلي منه الله أعلم أنه يجعل من أحكم أراضي دار من هذا الحرب. ودار الحرب ليس لها أمن، ليس فيما يقول لها أمان، فالمحارب يقتل في أرض المعركة وفي أرض المعركة بخلاف الكافر من أرض الكفر لأنه لا يقتل. ديار الحرب قلت لك أن المسألة فيها تفاصيل. ديار الحرب أيضا لا أحكام تختلف من ديار الكفر من جهة الجزية ومن جهة الضرائب التي تقتدر على التجارة معهم وغير ذلك. لا العقود الفاسدة لا تدل لا في الحرب ولا في الكفر ولا في وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يرى فيما أعلم التفريق بين الديار الكبرى والحرب. لا
يرى
بلا شك ضرب العراق ظلم وطغيان وانتهاك لحرمات المسلمين، لكن هل هو المناط الفقهي عند الفقهاء بأن دولة كافرة تعلن الحرب على دولة مسلمة؟ لأن إذا قلنا بهذا لا يجوز لأحد مننا أن يعيشهم، ما يجوز بحال، ما يجوز لمسلم. تخيل الآن إحنا نسوي في الفجرة مع جرانك، ما يحل بحال، لا يمكن. أو نروح الصرب وهو عم تقتل، ما يجوز في حال من الأحوال. أو تدخل في قسم جيش الروس ويقاتل جيش لحكم فقهي معين، لكن هذا كما قلت أخرى إن ارتبط بدولة كقيادة كالعراق كالشعب مسلم والدولة مسلمة باعتبار الشعب، وإن كانت قيادات ولا تحكم بغير ما أنزل الله كما يحل كثير من بلاد المسلمين، لكن نحن نقصد التفريق في الحكم الفقهي فقط وليس هذا تبريرا او ان احنا نقول كيف يستاهلون. لا والله ما في مسلم في قلبه ذرة ايمان يقول هذا الكلام، هذا يستاهلون. بل الموحد الذي يعرف حقوق الاخوة ومعنى التوحيد وما يوجب من حقوق الاخوة يرغب ان يتأثر بمثل هذا. أقول المسلم في بلاد الكفار مطالب أضعاف ما يطالب به المسلم بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنه قدوة ولأنه أنموذج ينظر إليه من الكفار. فإذا الكافر رأى المسلم يشرب الخمر يزني يكذب يغش يسيء الخلق يظلم زوجته يظلم أولاده يجهل، أصبح أحد أمره فتنة للكفار بحيث الكفار يقولوا نحن أحسن حالا منهم أو إنه لا مسوى سوى إذا ما بداعي نبحث فيه. أو يصد الناس عن دين الله فيقول لو هذا الدين حق ما كان أهله حق، فيكون مصيبته مضاعفة، وبس مجرد ما صار يصد عن سبيل الله صار فتنه الأكبر. هذا من وجه. وجه آخر أن نقول أن مضاعفة الواجب علينا هناك نعيش في الغرب من جهة أن هنا أسباب الشراء أقوى، والأسباب الجارفة عن الدين أقوى، فإذا لم يكن تمسكي أقوى سهل الشراء، والذي ينحرف هنا إذا ما قدر الله له لا وإلا يدخل في دوامة قد تنتهي إلى ردة في الإسلام، هو أولاد أولاد ننترك سلامة تمام. لا أنسى يا إخواني، والله لا أنسى رجلا مات في كندا، واحد من الإخوان أقول انتقل رجل راح الشباب يغسلوه وجدوه في التابوت ببدلة برفتة قميص والورد والنفق قصة، يقول الأخ صهب قلت هذا العلماء؟ قالت نعم، زوج بلاد سفستان وكان من النصارى، يقول والله أنا ظننت ذاك النصارى، يقول ثم فوجئت بأن الزوجة تقول يلا صلوا عليه، فيقول قدمت إليه فالأرض أن أخرج من التابوت، يا زوج إيش تسوي؟ قال بكفت، لا لا كفت ما تسوي صلي عليه زي ما هو، قال طيب نكفنه نغسله، قالت للزوجة قالت أبدا زي ما هو كده في بدلته تصلون عليه وتمشون، لأن إيه مسلمة والرجل مسلم، لأنه لا يوجد مننا أحد يعلم كيف يصلى عليه. يقول الأخ فصعق قلت يعني نحن أنت مسلمة لابد يكفر؟ قالت لا، أمنيته ووصيته قبل أن يموت أن يدفن في هذه البلدة. تعرفون لماذا؟ لأنه كان في فرنسا وقابل بها الممثل أو الشهير الفلاني في حفلة غنائية كذا، كان لابسها وهو من أعلى الملابس عنده، وقال أوصى أن يدفن بها، فقال تمرون بتابوتي على الشوبين سنتر وشوبونه نور متجر متاجر له، هي من أعز أو كانت بداية شهرته وعمله التجاري، هو رجل يعني غني جدا، ثم يدفن وراءها. شوف كيف انتهى الأمر. هذا يا أخوان ما هو مولود هنا، هذا ولد في بلاد المسلمين وجاء ولكن طال به الزمان. فمقصود أن أسباب الانحراف في هذه البلد كبيرة وقوية، لذلك يجب يكون أسسك أقوى. إذا في مصر أو في السعودية أو في الشام أو في كذا تصلي الفرائض فقط، لما تصلي الفرائض والسنن، تصلي الفرائض والسنن هناك، لما تصلي الفرائض والسنن تقرأ القرآن وتعتكف وتصاحب الصحبة الطيبة. ليش؟ لأن الدواعي للانحراف أقوى، فالواجب عليك هنا مضاعف. إذا كنت أنت هناك تراقب كلماتك وألفاظك وتعتني بحسن خلقك 10 درجات، هنا مئة. إذا أنت هناك تحفر لزوجتك مرة ولا تحفر لها 1000 مرة. لماذا؟ لأن هنا المسكينة ليس لها إلا أنت، لا أم لا أخ لا أب، ما عندها أحد، فإذا واجبك تجاهه أعظم. وإن كنت تحسنين إليه مرة فهنا تحسنين إليه 1,000,000 مرة، لأنه يرى الصفراء الفاقع لونها ويرى الحمراء والشقراء والفتن والبلاء المبين الذي يستوجب منك حسن رعاية مضاعفة. فكل الواجبات هنا بالحقيقة مضاعفة على الجميع. إن كنت تعتني بولدك هناك مرة تعتني به المليون مرة.
هي
نعم. السلام عليكم. عرفات السماعة. كيف التوسل بالله بجاه النبي؟ ما هي السؤال؟ طبعا رافع السماعة في شيء؟ ما يجوز الاستعانة بالله لحظة هنحط السماعة اللي تقولي يا ربي بجاه النبي او بحق النبي بحق بجاه النبي محمد بحق محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا من البدع في الدين وليس من هدي سيد المرسلين وليس من هدي الصحابة الكرام ولا ينبغي لك أن تقولي بحق فإنك لا يجوز أن تجبري حق على الله لم يحقه على نفسك من قال لك أن محمد له حق على الله ومن قال لك أن محمد له حق على الله يوجب إجابة الدعاء من قال لك أن جاه النبي يوجب على الله لا يجوز أن توجب على الله شيء إلا بما أوجبه على نفسك فلذلك لا ينبغي أن يقول الإنسان بحق جاه النبي ما يقول بحق محمد بجاه محمد غلط هذا شائع من البدع في الدين نعم صلى الله وسلم على نبينا جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.